أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام إلى الرواية الخامسة من الباب 27 التي يرويها الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله هو الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد الذي رمي بالضعف، وعبد الرحمن بن أبي نجران. عبد الرحمن معطوف على علي بن حديد وهو من الأجلاء المتفق على وثقته، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرعة. رواية واضحة الصح، سند الشيخ إلى سعد بن عبد الله واضح، وبقية السند وإن كان فيه علي بن حديد لكن في عرضه في نفس الطبقة عبد الرحمن بن أبي نجر. عن أبي جعفر عليه السلام أي الباقر صلوات الله عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا. التعبير كان يصلي مع الفعل المضارع واضح وظاهر في أنه كانت عادته وديدنه بذلك، مش صلاها مرة كذلك، والإمام إنما يقولها لشيعته لكي يتأسوا ويقتدوا. كان يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر. طيب اعترض الفجر واضح في مقابل الصعود الذي يكون قبل دقائق، وأضاء حسنا. شو يعني أضاء حسنا؟ هذا يعني بظاهره أنه لا يكتفى بظهور بياض ما قليل في الأفق، فإن هذا لا يضيء حسنه، لا تزال السماء كلها ظلام. يعني نحن بدنا نفترض هالتعبير في ليلة ليلاء مش في ليلة مقمرة، باعتبار في الليالي المقمرة القمر مضيء، ومهما أضاء هذا النور سيبقى القمر قاهرا له إلى أن تقترب الشمس من الأفق الشرقي قبيل الشروق بمدة يسيرة. في الليالي الظلماء هنا يظهر الضياء واضح أنه لا يراد منه لا الفجر الفلكي العلمي ولا حتى الفجر الحسي في أوائل نشوئه، وهذا الذي يناسب أيضا التعبير بالقبطية البيضاء. القبطية البيضاء إذا كان ثوب أبيض قماشة بيضاء ملقاة، والإشارة بالقبطية إلى أنها شديدة البياض باعتبار القطن الخالص، وإلا كان قال كالثوب الأبيض. ليش تعبير دائما بالقبطية؟ وكان مصدرها في الجزيرة العربية من مصر كما هو معلوم. فالثوب الملقى لا يعبر به عن خيط رفيع كما هو واضح. أيضا التعبير بنهر سورة، شو المقصود العرض العريض؟ كما أشرت، أنا أشرت بالأمس إلى أن النهر عريض، أقل ما يمكن أن يقال بأنه يجب أن يكون يبين عرضه مش كالشعرة. صحيح أن هذه المعاني لا تستفاد من الآية وحدها حتى يتبين لكم الخيط، الخيط مهما رفع يبقى اسمه خيط، ما قال الحبل ولا قال الجمل أو الخيط الغليظ. لكن هذه التعابير الواردة في الروايات تشير إلى هذا المعنى بوضوح. هذه جهة. جهة ثانية في الرواية، ماذا نفهم من قوله عليه السلام كان النبي يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا؟ طارة ننظر إلى نفس الرواية مفردة عن بقية الروايات. لا إشكال ولا ريب في أن هذه الرواية بنفسها لا يستفاد منها أكثر من أن فعل وديدن النبي في فعل صلاة الفجر كان هو هذا. ولا إشكال ولا ريب في أنه يستفاد منها أيضا وهي ظاهرة في مقام الحث على الاقتداء والتأسي بفعل النبي. ولو لم يصرح بهذه الجهة فإنها جهة وأصل الموضوع مفروغ منه. يستفاد منها أن هذا الوقت هو الوقت الأفضل الذي يؤتى بصلاة الصبح فيه، لما نعلمه من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتخلف عن الأفضل إلا لعلة مانعة أو قاهرة، وهذه لا تلتقي مع الديدن والعادة كما هو معلوم. وإذا ما خرجنا عن الرواية فلا إشكال ولا ريب في أن الروايات ناطقة وواضحة في أفضلية الإتيان بالصلوات في أوائل مواقيتها وفي خصوص صلاة الفجر. وردت الروايات التي تحث على الإتيان بها في أول وقتها، وهو الذي عبر عنه في الروايات بالتغليس أو ما ناظر ذلك، وقد تقدم بعضها عندما كنا نستشهد على أن منتصف الليل يحتسب للفجر في الفرع السابق. فالأفضل هو أول الأوقات جزما، وعلى هذا الأساس تصبح الرواية دالة على أن أول وقتها هو هذا الوقت، ومعه لا يبقى وجه لما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه من التعليق على هذه الرواية بأنها لا يستفاد منها أكثر من أن فعل المعصوم المبني على الاستمرار كما يستفاد من كلمة كان، طبعا هو استفاد من فعل المضارع مش من كلمة كان، يقول مجمل لا لسان له ليدل على التحديد، ولعل المواظبة مستندة إلى الأفضلية، وإن ساغ التقديم فالدلالة قاصرة وإن صح السند. نعم، إذا نظرنا إلى الرواية في حد نفسها فقد يكون الأفضل هو أول الوقت، وقد يكون الأفضل التأخير عن أول الوقت. لكن إذا نظرنا إلى الروايات الحافة، لأن ملائكة الليل وملائكة النهار تحضر، إذا تتذكروها مر بعضها، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الفعل الأفضل هو الفعل في أول الوقت، فيكون هذا أول الوقت، وهذا هو الذي يتناسب مع بقية الروايات في مقام الفهم المعبرة بالقبطية البيضاء وأضاء حسنة. طبعا هذا راح يدخلنا إلى مطلب لم نركز عليه البحث، سيأتي بعد قليل. وعلى هذا الأساس الرواية دالة على أن أول وقت الفجر هو هذا، وأن وقت الفجر لا يكون قبل ذلك. وكأن السيد الفقيه رضوان الله عليه قال ما قاله للفرار من مسألة وأضاء حسنا، ولو لم يركز البحث عليه، ظاهر في التأخر عن مجرد ظهور خيط البياض المعترض في الأفق الشرقي، فيريد أن يقول ليس هذا أول الوقت حتى لا يبتلى بالمعارضة بين هذه الرواية وبين بقية الروايات مثلا، أو بين هذه الرواية وبين الآية المباركة. أول وقت العشاء، العشاء حدد وقتها، هناك يوجد صلاة أولى وصلاة ثانية، مش بس العشاء، العشاء الظهر والعصر أيضا نفس الكلام. واضح، بس في أفضل أيضا في الظهر، الأفضل تأخير إلى الوقت الكذائي. شو دخل العشاء بهنا يا شيخنا؟ هنا الروايات صريحة، ما أنا استدلت بروايات صريحة واضحة دالة على أن صلاة الفجر يؤتى بها مغلسا، أن صلاة الفجر لابد أن تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فعجل بها في أول وقتها.
ولكن من ناحية أن الكبرى الصلوات أن أول وقتها هو أفضل وقت،
ماشي، في وقت في وجوب وفي وقت فضيلة، في أوقات الفضيلة أيضا أول وقت بين أوقات الفضيلة هو الأفضل. إسه هذا لا يضرني ولا يفيدني في خصوص صلاة الفجر، واضح الروايات واضحة جدا. جيد، الرواية السادسة من الباب، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد، يعني الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي، أي الإمام الكاظم صلوات الله عليه، سند واضح الصحة ما في كلام. الشيخ الطوسي له عدة طرق إلى ابن محبوب محمد بن علي، بقية السند أجلاء الطائفة لا يوجد إلا هشام بن الهذيل الذي هو غير معروف في عالم الرواية، وهذا رجل مجهول الحال بالنسبة لنا، ولا مجال لتوثيقه إلا إذا بنينا على مبنى أصحاب الإجماع، وأنهم لا يروون جميعا إلا عن ثقة، وهو الذي حققناه في كتاب تنقيح المباني، وأن المبنى غير منحصر بالثلاثة، وهو صريح عبارة الشيخ الطوسي أساسا، وإن لم يصرح بالأسماء، قال ونظراؤهم الذين عرفوا في الطائفة، وبالسبر والتقسيم لا يوجد نظراء يمكن تشخيصهم لهم غير بقية أصحاب الإجماع. وهذا بحث يطول، أصل موضوعي فعلا. فإذا بنينا على هذا نحن نوثق هشام بن الهذيل لما له أي تضعيف برواية فضالة عنه بإسناد صحيح، فالبحث مبنائي من هالجهة. عن أبي الحسن الماضي عليه السلام سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء. واضح. شوفوا يا إخوان، النهر عريض كثير، صحيح. مرة يكون الإنسان فوق النهر فيراه معترض، مرة يكون الإنسان في مكان ينظر فيه إلى النهر، ينظر إلى النهر في جهة تعرج عادة، ونهر سوراء هو محدث يعني شبيه الأهل إلى حد ما، المنطقة التي يؤشر إليها في الرواية. عندما تنظر إليه من أفق لن ترى عرضه بالكامل، سترى المقدار الذي يمكنك أن تراه أفقيا المعترض، يعني افرض عرضه 100 متر، أنت ستراه عريض من الأفق بمقدار افرض 5 أمتار أو 7 أمتار، لأنك ستراه من أفقه مش من أعلى. لكن مع ذلك فيه شيء من الاعتراض واضح، يعني مش خيط رفيع كما هو واضح. تنبه المحقق الهمداني أعلى الله مقامه الشريف، لطرح بحث في المقام وهو موجود قبله في الجملة، وأفضى عند بعضهم إلى التأول، تنبهه إلى ما يتبدى من المنافات بين هذه الروايات وبين الروايات التي كانت تتحدث عن التغليس، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغلس في صلاته، أو ما ورد من شهادة ملائكة الليل التي تسرع فكان يتعجل الصلاة لكي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، والمرسل النبوي غير الموجود في أصولنا وأخبارنا الذي ذكره الشهيد الأول في الذكرى بقوله روي عن النبي أنه كان يصلي الصبح فينصرف النساء وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، حتى بعد انتهاء الصلاة. طبعا لا وزن لهذه الرواية، غير موجودة في أصولنا وغير موجودة، لكن إجمالا مثل موثقة إسحاق بن عمار وغيرها الواضحة في أنه يتعجل تقضي بغير ما دلت عليه هذه الروايات من تحديد أول وقت الفجر أو تحديد ديدا فعل النبي الأفضل. فماذا نصنع؟ يقول المحقق الهمداني إن البعض من المحققين وقعوا في وهم في المقام، حيث توهموا التنافي بين الطائفتين من الأخبار، فبعضهم تأول الأخبار وأفتى باستحباب التأخير عن أول طلوع الفجر، فتأول الطائفة الثانية لصالح الأولى، وبعضهم تأول الأولى لصالح الثانية، مع أن هذا غير صحيح. لماذا؟ قال بأن مثل صحيح أبي بصير المتقدم اللي شبهت بالقبطية البيضاء حالة الفجر نص في إرادة أول الوقت الذي يحرم عنده الأكل للصائم، فكيف يحمل على استحباب التأخير؟ شوفوا صحيحا أبي بصير، متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ قال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل، يعني أول الوقت صلاة صلاة الفجر. قلت أخلصنا في وقت إلى أن تطلع الشمس، قصة صلاة الصبيان ما لنا شغل فيها. يقول هذه نص واضح ما تحتمل لا تأويلا ولا تخريجا. طيب، وعلى هذا الأساس يبدو إلى هنا أن التنافي بين الطائفتين مستقر، لكن المحقق المذكور أعلى الله مقامه أفاد بأن مقتضى التحقيق أن المعتبر في تحقق الفاجر هو اعتراضه في الأفق على وجه يشبه نهر سوراء والقبطية البيضاء، وفي حصول المشابهة بهما في مبادئ أخذ الأفق في البياض قبل أن يضيء حسنان. أيضا استقى من رواية ثالثة التعبير يضيء حسنان. تأمل، بل صدق تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما أنيط به حرمة الأكل في الكتاب والسنة، في الكتاب الآية، في السنة إشارة صحيحة أبي بصير، لا يخلو عن خفاء. فالأحوط إن لم يكن الأقوى هو التأخير في الجملة حتى تتبين استطالته في الأفق، بحيث يرى في سواد الليل كنهر مرئي من بعيد أو كثوب أبيض رقيق منشور. خلاصة ما يريد أن يقوله من دون جزم نهائيا في المسألة بأن مقتضى هذه الروايات عدم الاكتفاء بظهور بياض ما في الأفق، بل لا بد من التأخير عن ذلك، فإن تمام التعابير الواردة في الروايات حينئذ تفيد ذلك. أقول يا إخوان، في هذه العبارة التي قرأتها المحقق الهمداني لم يتعرض للجمع بين الطائفتين، أقصى ما تعرض له أن الأخذ بظواهر هذه الروايات ونص صحيحة أبي بصير يقضي بالميل القوي إلى الإفتاء بأن الفجر الذي تحل عنده الصلاة لا يكفي فيه ظهور بياض ما، لا بد أن يعترض البياض ويكبر في جهة المشرق. ويظهر من عبارته خصوصا بعد تمسكه بالنص في صحيح أبي بصير بدعوى النصوصية أنه جازم بهذا الاستقرار. تفهولي شوي، لكن الذي يمنعه من الفتوى والذهاب بعيدا في هذا الأمر هو أن نفس صحيحة أبي بصير الناصة جعلت الوقت الذي يحل الأكل فيه بقاء إلى الوقت الذي تحل فيه الصلاة، فإذا أفتى في هذا الطرف يكون موافقا للاحتياط، لكنه إذا أفتى في ذاك الطرف سوف يكون مخالفا للاحتياط، باعتبار أن الناس ستبقى تأكل بعدما هو شبهة أنه الفاجر مقدار 10 دقائق أو أكثر.
ها.
باعتبار أنه ما عندنا نحن شيء اسمه زمن الإمساك في الشرع في الآيات والروايات. لذلك هو لم يجزم في هذا الطرف حتى لا يوقع نفسه في مشكلة من الطرف الآخر. أما مسألة الطائفة الأخرى فحلها بأسلوب آخر قبل هذه العبائر، وهو أنه قال إن قوة البياض فوق الأفق لا تتنافى مع التغليظ، فإن البياض فوق الأفق لا يعني البياض في كل السماء، في وسط السماء وفي المغارب. إذا كان الإنسان يصلي في أول أوقات حلية الصلاة للفاصل بين أول ظهور البياض وظهوره معترضا كالقبطية أو أضاء حسنا، أضاء الأفق حسنا، مش أضاء السماء حسنا من جميع الجهات حتى من جهة المغرب والوسط، فإذا كان كذلك حسنا يعني إذا تشوف قطعة ظلام وتحتها قطعة بياض أضاء حسنا، فحينئذ إذا صلى الإنسان في أول الوقت وخرج يخرج ولا زال الظلام موجود كما هو واضح، وهذا أمر جيد إنصافا حتى لا يتوهم التنافي بين الطائفتين. وقد يقال إن الروايات المذكورة في تحديد الفاجر تتنافى مع الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر، فحينئذ بضميمة أن وقت التبين هو وقت الصلاة وهذا مفروغ منه هو ضروري، فلا إشكال ولا ريب قد يدعى بأن ظاهر الآية حتى يتبين مطلق بياضه فيحصل التنافي بين الآية وبين هذه الروايات. هذا جواب واضح يا إخوان، فإن الآية لم تنصص على مقدار ذلك الخيط، فجاءت الروايات وبينته، هو مسكوت عنه في الآية، فيدور أمره بين مطلق التبين كما هو ظاهر الأول للآية وبين تبين خاص وهو التبين كالقبطية، التبين كنهر سوراء، التبين حسنة الإضاءة حسنة. فجاءت الروايات وبينت أن الخيط المقدار المطلوب منه هذا المقدار، وعلى هذا الأساس أقول يا أخوان أيضا الآية المباركة من داخلها ما بينت وقت صلاة الفجر، فهمنا هذا من الخارج أن أول الفجر هو أول وقت صلاة الصبح. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن الإقدام على الصلاة في أول ظهور البياض المعترض محل إشكال بل منع، ولا يوجد منافي معتد به لهذه الروايات التي اتفقت على حد يزيد على الحد الأدنى، بل لا يكتفى بالدرجة الأولى بعد الحد الأدنى، لا بد وأن ينظر الناظر طبعا لولا الموانع من إضاءات وغيرها كما في أوائل الشهور من دون إضاءة مصطنعة، بحيث إذا نظر إلى الأفق كل ناظر عرفي بحسه المباشر يرى بياضا واضحا بعد أن لم يكن يرى هذا البياض، مش بده يدقق ليشوف خيط رفيع، وهذا هو وقت صلاة الفجر بلا إشكال ولا ريب. نعم من طرف الأكل والشرب هناك نحطاط، وهنا لا منع من الفتوى باعتبار توافق النصوص. هذا التغليس عفوا يعني إذا طلع بمقدار 10 سنتي فوق الأفق لمن يرى من بعيد 10 سنتي مثلا أو 5 سنتي أو 10 سنتي يراه بياضا في الأفق، يعني النهار صار موجود. ليش تغليس؟ أنت لازلت في غلس. شوف الإضاءة. اصبر يا مولانا. الإضاءة مش لا ترى المرأة، لا ترى وجوههن، أي لا يتميزن في وجوههن. الإضاءة من جهة المشرق، لا تعني الإضاءة في الكون. الطائفة الأولى اللي عم تتحدث عن الأفق، أضاء حسنا الأفق، يرى القبطية الأفق، واضح مكان محدد. تغليس مش ناظر للأفق، التغليس ناظر للمكان الذي تصلي فيه. المكان الذي تصلي فيه لا يزال مظلمة. هي صلاة الفجر قديش بدأ يا مولانا؟ لا ما بينعكس. رائب الفجر فإلك شي يوم بكير بدك وقت مولانا أكثر من ربع إلى 20 دقيقة حتى يبدأ النور يظهر بالسماء. هذا واضح. ايه طبعا.
انا صراحه بنحاول عشرات المرات
بده يكون في ظلام.
لا استمعنا هذا بالعصر بسبب
التلوث الضوئي. التلوث ما ادري هسه التلوث شو هي بجزيره ما كان فيها غبار كما
مش الضوء الاستماعي مرجع
كل الارض. ايه احسنت. ايه ماشي جيد جيد. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. خلونا نكمل بس عن النقطه يا اخوان حتى نقدر نخلص البحث. هنا تفريع مهم في المقام تعرض له الفقيه الهمداني، ولعله أول من تعرض له بشكل مباشر، وهو البحث عن الفجر في الليالي المقمرة. لكنه زعم على الله مقامه الشريف أن ظاهر كلمات وفتاوى الأصحاب وبحسب تعبيره مقتضى ظاهر الكتاب والسنة وكذا فتاوى الأصحاب اعتبار التبين الفعلي لا التبين التقديري. وهذا يعني أن موضوع الحكم الشرعي هو رؤية الخيط الأبيض بالفعل، رؤية الأفق الإبيضاض معترض فيه كالقبطية بالفعل. فالعبرة بالتغير إلى الإبيضاض الحسي لا التقديري، نظير ما يقال في أن الكر إنما ينفعل بالنجاسة إذا تغير بأوصاف النجس حسها لا تقديرا. أقول يا أما ما نسبه إلى الأصحاب فهو لا يزيد على التعبير الموجود في الآية والروايات، ومنه تعبير صاحب العروة وغير صاحب العروة قديما وحديثا، لأن المتقدمين كانوا يعبرون بمتون الروايات وكأن فتاويهم نقل للروايات بالمعنى، حيث لا يمكنهم الحفاظ على النص الوارد. وعلى هذا الأساس فهم يعبرون بالتعبير الوارد في الروايات، وهذا الاقتباس في الفقه وفي علوم الحديث من ألفاظ الروايات والآيات واضح جدا لا شبهة فيه. إلا أن أحدا منهم لم يطرح بحثا من هذا القبيل ليكون موردا للأخذ والرد، فلا ندري هل يريدون من التبين التبين الاقتضائي لولا الموانع، أم يريدون من التبين التبين الحسي الفعلي في جميع الحالات، أم يريدون ذلك في بعضها دون البعض الآخر؟ إطلاقهم جميعا هذا التعبير الوارد في الآية والروايات يعني أن البحث عندهم لم يكن محلا للطرح والأخذ والرد بلا إشكال. فلا نستطيع أن نستظهر من كلامهم موقفا فيما يرتبط بهذا البحث. انتبهوا لي يا أخوان، هذا البحث له مراتب. مرة نقول العبرة بالتبين الفعلي في جميع الحالات، يعني أنت ما رح تصلي إلا إذا رأيت الابيضاض بعينيك. بالفعل هذا ما يناسب التبين الفعلي في جميع الحالات، وهذا قطعا غير مراد ولا يقول به أحد حتى الفقيه الهمدان وحتى غير الفقيه الهمدان. هل هناك أحد يقول إذا علمت بأن الإبيضاض قد حصل ولكنه لا يبدو لي بسبب أن الغيمة موجود أو المطر أو الإسوداد الذي يتسبب به المطر حيث يكون منهمرا، هل أحد يقول بأن الفجر لا يتحقق؟ لا يترقب من أحد أن يقول ذلك. هذه مرتبة. المرتبة الثانية هي المرتبة التي أقول، خلينا مع المرتبة الأولى. إذن هذه قرينة على أنه ليس المراد الرؤية الحسية الفعلية، بل المراد الرؤية الحسية الفعلية اللولائية، يعني لولا وجود الغيب، لولا وجود المانع. المرتبة الثانية أن يقال إن المراد التبين الفعلي لولا المانع العارض دون المانع الدائم المصاحب، يعني الغيم يعرض في بعض الأوقات، الغبار يعرض في بعض أيام السنة خصوصا في الصحاري، المطر كذلك، لكن يوجد مانع يعترض النور في كل أيام السنة في أوقات محددة من يوم 12 من الشهر الهجري القمري مثلا أو ليلة 12 فصاعدا إلى وقت معين وهو نور القمر، ومعه لن يبدو الفجر بالفعل، فيكون المراد من التبين التبين بهذا المعنى. انتبهوا يا أخوة، وهذا لازمه أن يكون الموضوع وهو المتبين عنه ليس مطلق تولد النور بسبب
اقتراب شعاع الشمس من الأفق الشرقي، بل سوف يصبح الموضوع مركبا من الإضاءة الاقتضائية المتولدة بسبب اقتراب الشمس من الأفق الشرقي وعدم وجود المانع الدائم اللي هو نور القمر في أوقات محددة، مش دائم في أيام السنة كلها بس دائم كل شهر يتكرر. لا محالة سوف يصبح الموضوع هو هذا، باعتبار أن التبين إن أخذناه طريقا بنحو خاص فهو يكشف عن موضوع يتناسب مع هذا النحو الخاص. نظير ما نقوله في الهلال من أن الرؤية طريق، الرؤية البصرية كما هو ظاهر الروايات طريق إلى مرئي. المرئي ما هو؟ المرئي هو الذي له قابلية الرؤية، مو الهلال في المحاق ولا الهلال أول خروجه من المحاق الذي تستحيل رؤيته. فالموضوع هو الذي له قابلية الرؤية بهذه الرؤية البصرية. جيد، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الموضوع لا بد أن نتصرف فيه. المستوى الثالث أن يقال بالرؤية التقديرية، أي أن الموضوع، خليني أفسر الرؤية التقديرية أول شيء، أي الرؤية للإبيضاض كالقبطية البيضاء لولا وجود المانع مطلق. سواء كان عارضيا أم دائميا ولا إشكال، انتبهوا خليكم معي، ولا إشكال في أن ضوء القمر ليس جزءا من اقتضاء الإنارة في الأفق الشرقي، انتبهوا لي لهالنقطة يا إخوان، بل إن الباعث على الإبيضاض في الأفق الشرقي هو اقتراب الشمس من جهة الأفق الشرقي، بدليل أن هذا يحصل حتى لو حصل خسوف للقمر في هذا الوقت، هذا يحصل والقمر في المحاق على أنه علميا في عصرنا واضح وضوح الشمس في رائعة النهار إنه الإضاءة ما دخل القمر فيها، بل القمر يأخذ ضوءه من شيء آخر. المهم على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب أن ضوء القمر مانعا من الموانع، مش جزء من متمم اقتضاء تحقق البياض في الأفق الشرقي واعتراضه. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فما هو الموضوع؟ العمدة يا إخوان كما اتضح أن كلمات الفقهاء لا تقدم ولا تؤخر، لأن البحث غير مطروح بينهم، والتعابير اللي مستعملينها نفس تعابير الرواية. العبرة، كل العبرة بالاستظهار من الآية والروايات. إما أن نلتزم بأن الموضوع من النحو الأول أو من النحو الثاني أو من النحو الثالث، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، لأنه في بعد كلام السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لا يخلو من غرابة ما حاول نقل الموضوع من الفجر إلى التبين، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.